الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 35 بعد 200 من كتاب آيات الأحكام، وهو الدرس 5 من آيات العدد. قال الآية 10: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يخبر الله عز وجل في هذه الآيات الكريمات عن وصيته للمؤمنين ووصيته للناس أجمعين بالإحسان إلى والديهم، وذلك لما لهم من الفضل على الأبناء، فقد جعلهم الله عز وجل سبباً في وجوده. ثم كم يتحمل الأب والأم من التبعات بسبب وجود هذا الجنين، فمنذ وصوله إلى رحم المرأة وإذا بهم في عناء وشدة، حملته أمه وهنا ضعف وتعب ونصب، حتى أن بعض النساء يصيبها بسبب الوحم كثير من النصب والتعب، لا تستطيع أن تأكل ولا تستطيع أن تشرب ولا تتلذذ بنوم، وربما وجدت رائحة غير مرضية في كثير من شؤونها. ولذلك كثير من النساء تأكل ربما من المطعم أو تطبخ لها غيرها، وربما أتي لها اليوم بطعام اليوم الثاني تعافه، وهكذا. ثم بعد ذلك إذا خرجت من الوحم بدأ ثقل الجنين يتعبها. تخيل لو أكلت أكلة وملأت بطنك ما ترتاح حتى تتجشع ويوجد المكان الفاضي في المعدة، ثم بعد ذلك تحتاج أن تمشي خطوات أو تخرج وتدخل أو تشرب بعض يعني المهضمات كما يقولون لشدة ما في البطن. أما هي تحمل جنين ربما يصل وزنه في بعض الأحيان إلى 3 كيلو إلى 4 كيلو أو أقل أو أكثر، ويبقى في بطنها لا يفارقها ليل نهار، لا تستطيع أن تنام على ظهرها ولا تستطيع أن تنام على بطنها، وإن نامت على جنبها بثقل وشدة ومعاناة معاناة شديدة. فلذلك كان حقها عظيما على الابن. ثم يأتي بعد ذلك الطلق وآلام الولادة، آلام شديدة ليست بالهينة، ربما الطلقة الواحدة بضرب بالسيف لشدتها وألمها، عظام متصلة وإذا بها تتفكك تلك العظام ليخرج الجنين من رحم أمه، فإذا ما خرج بدأت في التعب والنصب، ما يقال بأنها مريضة، تحتاج أن تقوم عليه من أول يوم بإرضاعه، وإن وجد معها من يعينها ببعض الشيء بتغسيله في بعض الأماكن أو كذلك بإعداده، لكن لابد أن يرضع من أمه، ويتجمع اللبن في ثدييها، وربما تألمت فتحتاج إلى شفاط، لا سيما في هذه الأيام تجد أن كثير يضطر أن يشتري شفاط من أجل أن يخفض الحليب حتى يستطيع الجنين بعد اليومين أو الثلاثة في التقام الثدي، ثم بعد ذلك تطرأ عليه هات من الأمراض والأسقام، إن زاد الحر آذاه، وإن زاد القر آذاه، وإن حصل الجوع بكى، وإن حصل العطش بكى، لا يقر لها قرار، ربما لا تنام من الليل إلا فترات يسيرة، وتقوم لإعداده وتجهيزه وهكذا إظهاره للشمس وتغسيله وتقميطه وغير ذلك مما تعانيه النساء، والله المستعان. ومع ذلك كثير من الأبناء لا يرون هذا الحق لأمهاتهم ولا هذا الأمر الذي لحقهم، ولذلك وصى الله بحقها، وصى الله سبحانه وتعالى بحق. حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، الفطام مع الانفصال عن أمه والاستغناء بالأكل ونحو ذلك، في الغالب يكون في عامين، في 24 شهرا. وهذه الآية مع الآية الأخرى 30 شهرا، جعل أهل العلم أن أقل الحمل 6 أشهر. ثم قال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، أمر الله عز وجل بشكر نعمه والاعتراف بمننه، أمر كذلك بشكر الوالدين لما لهما من الفضل العظيم، وقوله أن اشكر ولم يقل أن احمد دليل على الفضل الواصل إلى هذا المخلوق من الله عز وجل أولا، ثم من أمه وأبيه ثانيا. وينبغي لمن أحسن إليه أن يشكر الله، وينبغي أيضا أن يشكر من أسدى إليه معروفا، والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. وقوله إلي المصير تهديد لمن فرط في حق الوالدين بأنه سيقف بين يدي الله ويجازى على ذلك. ثم لما كان الآباء يختلفون من ناحية استقامتهم من عدمها، قال الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لأن حق الله عز وجل هو المقدم، فلا يجوز التفريط في حق الله عز وجل، ولا التطفيف ولا التضييع. ومع ذلك لا يحملك أداء حق الله عز وجل مع أنه المقدم على عقوقهما، فإن حق الله لا يتعارض مع برهما، حق الله لا يتعارض مع برهما. وإذا رأيت أحدا عاقا لوالديه بدعوى أنه متمسك بالدين فاعلم أن ذلك لقصور فيه، وإلا فإن حق الله لا يتعارض مع برهما. وليس المعنى العقوق أنها تأمرك بالمعصية وأن تعصيها، ولكن معنى العقوق أن تضيع حقها الذي أوجبه الشرع بدعوى أنك تؤدي حق الله. حق الله لا يتعارض مع حق الأبوين بالمعروف، بل حق الأبوين بالمعروف من الحقوق التي أوجبها الله وشرعها الله. وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي بالمعروف في قولك لهما وفي إحسانك إليهما وفي غير ذلك من شؤونك. واتبع سبيل من أناب إلي، اتبع طريق من أناب ورجع إلى الله عز وجل، ثم إلي مرجعكم، وهذا بالموت ثم بالبعث، فأنبئكم بما كنتم تعملون، وهذا يوم القيامة، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. وساق المصنف رحمه الله هذه الآية لما تقدم من باب العدد، وأن أقل الحمل 6 أشهر. قال: تفسير الكلمات: ووصينا أبلغنا بها بما يهتم به الإنسان الواحد من بني آدم، وقال: إما للجنس وإما للاستغراق بوالديه أمه وأبيه، حملته أمه نقلته في بطنها، والجملة للتعليل. وهنا ضعف وهنا ضعفا، ونصب على أنه مفعول مطلق، أي حمل وهن أو حال، أي ذات وهن على وهن على ضعف آخر، فتضاعف الوهن عليها. وفصاله فصله من عن أمه لفطمه عن الرضاع، حتى الفطم عن الرضاع يشق جدا على الجنين، يبكي بكاء شديدا ولا ينفطم إلا بصعوبة، وربما لحقه المرض والضرر، وربما أيضا لحق الأم المرض والضرر بسبب بقاء الحليب. قال: في عامين، في سنتين، أي في تمامهما. وهذا ليس على الوجوب، لأننا رأينا من يسأل أن زوجته قد أكملت العامين، فهل يجب عليها أن يفطم الولد؟ ليس على الوجوب، وإنما يعني إذا استغنى الولد عن الرضاع جاز فطمه، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي أمامة عند الحاكم: ومررت على نساء ترضع أثداهن الحيات، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء اللاتي يفطمن أولادهن، يعني وهم في حاجة إلى ذلك اللبن وذلك الحليب. أن اشكر، أن اعترف بالجميل بقولك وفعلك، وأن ما مصدر وأن ما وأن إما مصدرية ومصدر الفعل بعدها مفعول وصينا، وإما مفسرة لمعنى الموصى به. المصير: المرجع بالموت ثم البعث والجزاء، يا هداك بذل طاقتهما. والضمير الفاعل للوالدين: تشرك بي تجعل شريكا معي، ما ليس لك به علم، بيان للواقع لتبكيت المشركين، حيث أشركوا بالله ما لا يقوم عليه علم. فلا تطعهما، فلا تنقد لهما. وصاحبهما: عاملهما مصاحبة بدون بعد في الدنيا في شؤون الدنيا من نفقة وغيرها، معروفا أي صحابا، أي صحابا معروفا، سبيل طريق أنابا رجع من المعصية إلى الطاعة. مرجعكم مردكم بالموت ثم البعث والجزاء، فأنبئكم فأخبركم. المعنى الإجمالي: يخبر الله تعالى أنه أوصى الإنسان بأمه وأبيه، ويبين تعالى علة هذه الوصية بما جرى للأم منه حين الحمل من الضعف فوق الضعف، فكل وقت يمضي عليها أثناءه تزداد فيه ضعفا، فإذا وضعته من بطنها جاء دور حمله في يدها وحجرها وملازمته للإرضاع والقيام بشؤونه. ثم بين الله تعالى ما وصى به، وهو شكره تعالى على ما أنعم به من تسخير الوالدين للولد، وشكر الوالدين على ما قام به من الحنان والرأفة والتربية. ويختم الآية ببيان أن المصير إليه وحده، فيجازي كلا بما يستحق. ولما ذكر الله تعالى ما يجب للوالدين من الشكر ومنه طاعتهما، نهى عن طاعتهما فيما يأمران به من الشرك بالله وإن بذل الجهد في ذلك، وحاول أشد المحاولة، لأن حق الله تعالى مقدم على حقهما، ولكن شركهما وأمرهما الولد بالشرك لا يسقط حقهما من البر في أمور الدنيا. ثم أمر الله تعالى الولد أن يتبع سبيل من أناب إلى الله تعالى من والديه أو غيرهما، لأن ذلك هو الموصل إلى رضا الله تعالى الذي به سعادة الدنيا والآخرة، ثم ختم الله تعالى ببيان أن المرجع إليه وحده فيجازي كل عامل بعمله. قال من فوائد الآيتين: واحد، بيان رحمة الله تعالى بما أوصى به الولد لوالديه. اثنين، بيان علة هذه الوصية بذكر حال الأم حين الحمل والرضاع. يقولون أن رجلا مر بابن عمر وهو يطوف بأمه وهو حامل لها على ظهره، فيقول له: يا ابن عمر، أتراني جازيتها بحقها؟ قال: ولا بزفرة، ولا بزفرة واحدة. فقال بعضهم: ونعم ما قال، لما رأى رجل يحمل أمه فقال: أتراني بررت بأمي وأديت حقها؟ فقد حملتها كما حملتني. قال: حملتك وهي تنتظر حياتك، وأنت تحملها وأنت تنتظر موتها. وفعلا لا سواء، فبر الوالدين من الأمور المتحتمة مع ضعف الحال في هذا الباب، نسأل الله السلامة. والبر لهما سواء مع إحسانهما إليك أو مع إساءتهما. ربما يغضب، يقع منهم الغضب بدون سبب، وربما يقع منهم الدعاء عليك بدون سبب، وربما يقع منهم شيء من الأمور، ومع ذلك لا يحملك هذا الشدة منهما على معصيتهما، لكن نسأل الله السلامة والعافية. اثنين، بيان علة هذه الوصية بذكر حال الأم حين الحمل والرضاع. ثلاثة، أن حق الأم أعظم من حق الأب. في الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من حق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوه. ثلاثة، أن حق الأم أعظم من حق الأب، لكن ينبغي أن يكون الإنسان كما قال الإمام مالك حين سئل عن هذه المسألة، قال: عاطع أباك وأبر أمك. يعني قد يأمرك الأب بأمر وتنهاك الأم، فليس معنى ذلك أنك تترك أمر الأب وتأخذ بنهي الأم، ولكن أطع الأب وحاول في الأم حتى ترضى، واعتذر لها بأنواع الأعذار. أربع، حسن تعليم الله تعالى حيث قرن الحكم بعلته. والقرن، ولقرن الحكم بالعلة فوائد: الأولى، إظهار سمو الشريعة حيث تربط الأحكام بعللها. الثانية، زيادة الإطمئنان إلى الحكم. الثالثة، حد المكلف على تنفيذه بفعله إن كان أمرا واجتنابه إن كان نهيا. الرابعة، شمول الحكم لما شارك المذكور في العلة، لما شارك المشكور في المذكور في العلة. خمسة، أن الأم لا بد أن يلحقها الضعف أثناء الحمل. ستة، أن مدة الرضاع تنتهي بعامين. سبعة، وجوب شكر الله تعالى وتقديم شكره على شكر غيره، بل إن شكر غير الله من أسباب شكر الله. ففي حديث أبي هريرة: لا يشكر الناس من لا يشكر الله، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ثمانية، وجوب شكر الوالدين. تسعة، عظم حق الوالدين حيث قرن شكرهما بشكر الله. عشرة، أن مرجع الخلق إلى الله تعالى في جميع شؤونهم. الحادي عشر، تحريم طاعة الوالدين في الإشراك بالله تعالى وعلى قياسه كل معصية، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد يستدل بهذا الأمر على أنه لا يجوز للولد أن يطيع والديه، أن يطيع والديه، نعم، أن يطيع والداه إذا أمراه بطلاق زوجته، إلا إذا كان الطلاق لأمر ديني، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حيث أمر ولده أن يطلق زوجته. أما إذا كان الأمر لخلاف بينهما فيحاول في الإصلاح، ويحاول في غير ذلك إن تعسر الإصلاح مع سكناهما في بيت واحد انتقل إلى بيت لوحده حتى لا يزاد بينه وبين أبويه الشر. وأيضا لا يطلق زوجته فيضيع ولده، فينبغي للإنسان أن تكون الطاعة في المعروف. الثاني عشر أن كفر الوالدين لا يسقط حقهما من البر. الثالث عشر سمو هذه الشريعة بتبعض الأحكام حسب مقتضياتها، فالوالدان لهما حق البر وإن كان كافرين، والقريب له حق القرابة وإن كان كافرا، والمسلم الفاسق يحب لإسلامه ويكره لفسقه. الرابع عشر وجوب اتباع سبيل المؤمنين. الخامس عشر يمكن أن يؤخذ من قوله واتبع سبيل من أناب إلي أن الطفل يتبع في الدين خير الأبوين، لأنه لا إرادة له، وأن الله تعالى يريد شرعا اتباع المنيبين إليه، يعني بمعنى إذا ارتد الأب الابن يلحق لأمه ولا يسلم إلى الأب، أو كان الأب كافرا لا يسلم الابن إلى الأب، لأن الابن حين يخرج من بطن أمه يخرج على الفطرة، فأبواه يهودانه ونصرانه ومجسانه. السادس عشر أن مرجع الخلائق إلى الله تعالى وحده. السابع عشر إثبات الجزاء على الأعمال. الثامن عشر إحاطة علم الله تعالى بكل ما نعمل. يستنبط الشيخ بن عثيمين رحمه الله استنباطات عظيمات قد يعجز الواحد منا على استنباطها، وهو يستنبطها وهي عبارة عن فوائد. الذي لا يفهم القرآن أو يتعسر عليه الفهم ويقرأ مثل هذه الفوائد يتفقه. وهذا كصنيع البخاري في صحيحه، حيث بوب على الحديث عدة تبويبات، فيستفيد الإنسان الفهم من هذه الاستنباطات وهذه التبويبات. فكذلك الشيخ بن عثيمين حين يأتي بهذا الأمر يستفيد الإنسان فوائد كثيرة. ولو أراد الإنسان أن يتكلم على كل فائدة لطال المجلس، وهو قد سلك هذا الأمر في كثير من كتبه، في شرحه على الأربعين يأتي إلى الشرح العام ثم فوائد الحديث، في شرحه على رياض الصالحين يأتي إلى المعنى العام ثم فوائد الحديث، في تفسيره للقرآن يأتي إلى المعنى العام ثم فوائد الحديث. وبلغت الآن مجموعة كتبه تباع في المملكة ب6341 ريال، يعني مكتبة عظيمة فيها جميع أو أغلب ما يحتاجه المكلف، فيها أغلب ما يحتاجه المكلف في التفسير، في الحديث، في الفقه، في الأصول، في المصطلح، في النحو، في القواعد الفقهية، في جميع شؤونه. فرحم الله ابن عثيمين، يعني أحسن كثيرا إلى هذه الأمة، وفقه الله عز وجل لذلك. والعجيب لعل الله علم منه الصدق والإخلاص ومحبة العلم والخير، هيأ له ذرية طيبة، قاموا بإنشاء مؤسسة ابن عثيمين فتفرغ من الأشرطة وتنقح، ثم تطبع، مع أنهم ربما حذفوا بعض الأشياء لا سيما المتعلقة بكلام الشيخ ابن عثيمين في جرح الرجال أو في جرح الفرق، لكن مع ذلك الكتب في الجملة طيبة، وما حذف لو يسر الله عز وجل بمن يستمع الأشرطة ثم يقيده، أظن بعضهم قد فعل مثل هذا، يعني ويفيد يقول المحذوف من كلام الشيخ بن عثيمين. أما المحذوف بقصد الإصلاح، يعني بحيث أن الكلام المسجل يختلف عن الكلام المكتوب، هذا لا محذور فيه، لكن المحذوف بقصد كتم الحق كالكلام في الحزبيين، كلام في المبتدعين الضالين، الكلام في الفرق، بحيث أن يصور مثل الشيخ الألباني ومثل الشيخ مقبل ومثل هؤلاء المشايخ أنهم أصحاب تشدد، وأن ابن عثيمين وابن باز كانوا بعيدين عن هذا الجرح والتعديل والبيان لحال المخالفين. والصحيح أن لابن باز كلام وأن لابن عثيمين كلام، وأن ما من عالم من علماء المسلمين لابد أن يتكلم، لابد أن يتكلم، قد أوجب الله عليه الكلام. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تنبذونه فنبذوه وراء ظهورهم، ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. يجب على العالم، العالم لابد أن يسأل عن الأخوان المسلمين، يعني يسكت عن الصوفيين، يسكت عن الرافضة، يسكت، ما يجوز له السكوت، فلا بد أن يتكلم. وقد يكون كلامه إجمالا وقد يكون كلامه تفصيلا. فالشاهد أن ما من عالم من العلماء إلا أنهم بين مستقل ومستكثر. أما تجد عالم يقول أنا ما أتكلم في المبتدع، هذا عنده قصور، ولا يكون عالم هذا، لا يمكن أن يقول عالم سلفي هذا الكلام أنا لا أتكلم في المبتدعة ولا أحذر من المبتدعة. هذا طريقة جماعة التبليغ الذين بنوا مذهبهم على ثلاث أسس، جماعة التبليغ بنت مذهبها على ثلاث أسس. ما هي؟ من يأتي بها؟ ترك الكلام في الخلافيات والسياسيات وأمراض الأمة. ما من مسألة من المسائل إلا وفيها خلاف، لو لم يكن إلا بين أهل السنة وأهل البدعة. وأمراض الأمة، الزنا والخمر والكذب والغيبة والنميمة والسرقة والفواحش. والسياسيات، أليس السياسة الشرعية من الدين، بحيث ينصح ولي الأمر بطاعة الله وينصح العباد بطاعة أولياء الأمور في طاعة الله وعدم الخروج عليهم والإفتاء عليهم. فلا بد ما من عالم إلا ويتكلم. لكن في الجملة ما خرج من علوم الشيخ ابن عثيمين في خير عظيم، وما كتم ما ضر الدين، ما كتم ما ضر الدين، والحمد لله رب العالمين.